بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء بيني وبين إخواني عبر الهاتف في تلك البلاد البعيدة من ولاية من مدن أمريكا، والذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجعلهم إخوانا متعاونين متحابين في الله تبارك وتعالى. ومن أعظم هو إقامة بيوت الله تبارك وتعالى وبناء المساجد وتشييدها، وهي سنة من سنن نبينا عليه الصلاة والسلام العظيمة، وعمل من أعماله المباركة، والذي يعتبر أول عمل قام به لما وصل مهجره، لما وصل إلى مدينته المدينة النبوية طيبة الطيبة، فعمد إلى بناء المسجد الذي اجتمع فيه بعد ذلك خيرة هذه الأمة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. تخرج من هذا المسجد رجال أسباب، علماء وقادة وأئمة وزهاد وعباد، تعلموا جميعا وتربوا جميعا في رحاب هذا المسجد المبارك الذي باشر نبينا عليه الصلاة والسلام عمل بنائه فيه مع أصحابه. هذا المسجد الذي كان مسجدا متواضعا، ليس فيه سقف ولا مفرش بفراش، إنما سقفت منه الصفوف الأولى بشيء من جريد النخل، حتى أنه إذا نزل المطر سجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على طين. رغم ذلك يعتبر المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، كما قال رب العزة والجلال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد المبارك الذي في تأسيسه فائدة عظيمة وتوجيه نبوي كريم أنه ينبغي على المسلمين جميعا في مجتمعاتهم وفي سكناتهم أن يبدأوا أول ما يبدأون به أن يجتمعوا على بيت الله تبارك وتعالى، ثم في بيت الله جل وعلا، ثم من بيت الله تبارك وتعالى على بيت الله في أن يؤسسوا مسجدهم وأن يبنوه وسط مساكنهم. فمن الناحية الهمسية أن يكون هذا المسجد هو أصل المساكن وقلب المدينة ولبها، والله تبارك وتعالى جعل أسوة المساجد كلها في أعظمها، وأعظم مساجد الله على الإطلاق هو المسجد الذي نسبه الله تبارك وتعالى إليه، بيت الله الحرام، المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم عليه السلام في أم القرى، وأم القرى على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الذي أثبته العلم الحديث أخرا، أنها وسط القرى كلها، أي أن هذا البلد الحرام هو وسط الدنيا، هو وسط الأرض، إشارة إلى أنه ينبغي أن تكون مساجد الله تبارك وتعالى في وسط مدننا وفي وسط تجمعاتنا السكنية. فينبغي إذن أن يكون على هذا الأساس. وفي المسجد بمعنى أنه بعد بنائه، بناؤه هذا كان لغاية ولمقصد عظيم، هذه الغاية ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه في قوله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالله تبارك وتعالى هو الذي أذن ببناء هذه المساجد وأذن ببنائها لغاية، هذه الغاية أنه يذكر فيها اسمه جل وعلا يسبح له فيها، والضمير يعود على بيوت الله بالغدو بالآفاق، والغدو هو العشي والآفال هو الصباح، يعني في أول النهار وفي آخره يسبحون الله جل وعلا ويذكرونه، يسبحون الله يقيمون فيه الصلوات، والصلوات جعلها الله تبارك تعالى على المؤمنين كتابا موقوتا، جعل منها صلاة الليل وصلاة النهار وصلاة العشي وصلاة الصباح في كل وقت وحين، يجتمع المؤمنون في مثل هذه البيوت ويذكرون الله تبارك وتعالى، يسبحونه ويمجدونه ويكبرونه ويحمدونه. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مؤمنون صادقون يخافون الله تبارك وتعالى في سرهم وفي علانيتهم. قلت في المساجد ومن المساجد كذلك، من المساجد بمعنى أن انطلاقة الأمة ينبغي أن تكون من بيوت الله تبارك وتعالى، لأنها هي المركز. انطلاقة الأمة كما كانت في الزمن الأول، ورحم الله الإمام مالك حيث قال: لا يصلح آخر هذه الأمة أو آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أولها ساروا على هذه الخطوات وانتهجوا هذا المنهج. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم دولته وأن يؤسس لأمته، بدأ هذا العمل العظيم ببناء المسجد التي منه تكون الانطلاقة، سواء كانت الانطلاقة الإيمانية وهي أصل الانطلاق كله، أن ينطلق الناس على مقتضى إيمانهم بربهم تبارك وتعالى. الإيمان الذي هو أساس الأعمال والذي هو محركها، الإيمان الذي به سعادتنا في الدنيا والآخرة، الإيمان الذي نهنأ بعيشنا به في حياتنا، لقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، على حد سواء رجالا أو نساء، وهو مؤمن، وهذا هو الشرط الأول، شرط الإيمان. والإيمان سابق للأعمال، والأعمال داخلة في حقيقة الإيمان. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي هذا الأصل العظيم. والله تبارك وتعالى قال بالنسبة للغاية الثانية: من عمل صالحا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله تبارك وتعالى أعطى الأمن التام والهداية التامة لمن حقق الإيمان الصادق، الإيمان الصادق بالله تبارك وتعالى. فأول الانطلاقة هي الانطلاقة الإيمانية التي تكون من هذه البيوت التي هي بيوت المؤمنين، ولا يزال الناس بخير ما ارتبطت حياتهم بمساجدهم، وما تعلقت قلوبهم ببيوت ربهم تبارك وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح العظيم حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، من بين هؤلاء قال عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، أي أحب هذه البيوت وتعلق قلبه بها حتى أصبح لا يقوى على مفارقتها، بمجرد مغادرتها يريد أن يرجع إليها، وكأن الذي يربطه بها أمر عظيم. مثله بالنسبة للمعادن كمثل ذلك المغناطيس الذي إذا اقترب من هذه المادة إلا وجذب إليها، فكذلك المؤمن لأنه يحب الله جل وعلا، ولأنه يرغب في طاعته تبارك وتعالى، وهذه البيوت إنما أسست لمثل هذه الغاية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه في المساجد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي رايات المجاهدين في سبيل الله من هذه المساجد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلح بين أصحابه من هذه المساجد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاور أصحابه ويتدبر شؤون دولته من هذه المساجد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع الصدقات لأهلها في هذه المساجد، هذه المساجد التي كان يأوي إليها هؤلاء الأخلاق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه مكانة المصدر في دين الله تبارك وتعالى، ومن خلال سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا إذا أرادت الأمة أن تعود لعزها وأن تسترجع مكانتها، فعليها أن تعود إلى ما ضيعته خلال هذه القرون الماضية كلها. ومن أعظم ما ضيعت مع الأسف الشديد هو مكانة بيوت الله تبارك وتعالى فيها. فلا بد لنا وأينما كنا وحيثما وجدنا أن نجتمع في مثل هذه البيوت. والله تبارك وتعالى وفق إخواننا رغم وجودهم في هذه البلاد الكافرة، ورغم وجودهم في هذه البلاد البعيدة، يفكرون في هذا الأمر ويجتهدون لأجل تحقيقه، وهذا لا شك ولا ريب. إذا كان للمساجد أهميتها في البلاد الإسلامية كلها، فإن في تلك البلاد للمساجد أهمية أعظم وأكبر، لأنها مجتمعات غارقة في الشبهات وغارقة في الشهوات، حاجتها إلى ما ينقذها ويبعدها عن هذه الشروط أكد من حاجة غيرها في غيرها من البلاد. أنتم في تلك البلاد تحتاجون حاجة ماسة أن تجتمعوا على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن تواظبوا على ما يجمع بينكم ويؤلف بين قلوبكم، وليس ثمة أفضل من هذه البيوت التي يجتمع فيها المؤمنون على اختلاف أعمارهم وعلى اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف لغاتهم، كلهم غايتهم واحدة، قصد هذه المساجد لذكر الله تبارك وتعالى وعبادته فيها، إضافة إلى تلك المصالح الأخرى وهي كثيرة التي يحققونها وتتحقق لهم في هذه المساجد، على شرط أن تكون على الطريقة المرضية وعلى السنة النبوية. وهذا الفرق الذي بيننا وبين غيرنا ممن صد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وأنتم في مجتمع تكثر فيه هذه الفرق وهذه الملل والنحل كالخوارج والشيعة الروافض والقاديانية وغيرهم من هذه الفرق الضالة التي تنتسب زورا وبهتانا إلى الإسلام وإلى سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهجه القويم بريء من هذه الفرق كلها، هذه الفرق التي يصدق فيها حديث رسول الله، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال في رواية هي الجماعة، وفي رواية أخرى ما أنا عليه وأصحابي. والجماعة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، جمعا بين الروايات كلها، أي ما كان على منهج سلف هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين خالفوا مخالفون نحن بريئون منهم، الذين خالفوا ليسوا على منهجنا ولا على طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومخالفتهم ليست في المسائل الفرعية بل هي في المسائل الأصلية، في مسائل الاعتقاد والإيمان، مسائل الإيمان التي قال الله جل وعلا فيها فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، مخاطبا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن كل من جاء بعدكم إذا حقق الإيمان كما حققتموه وآمن كما آمنتم فهو مهتد على هداية، فاز بالهداية. مفهوم الآية أن الذي ما آمن كما آمن الصحابة وما حقق الإيمان الذي كان عليه الصحابة لم يكن من المهتدين، ومن لم يكن من المهتدين فهو من الضالين الذين نتعوذ بالله تبارك وتعالى منهم في كل وقت وحين. ألسنا نقرأ أو من أعظم سورة من سور القرآن عند كل ركعة من ركعات صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. الواجب علينا أن يكون اجتماعنا في هذه البيوت التي نسعى فيها على السير على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في كل شيء، بدءا في تأسيسها وإنشائها، أن تكون على السنة. نعم، لأن من المساجد مساجد لا تكون على السنة، وهي سبب من أسباب دمار الأمة. أي إذا خالف المسلمون أمر ربهم وأمر نبيهم في مساجدهم كان هذا سبب من أسباب الدمار وسخط الله عليهم. وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. الدمار أي الهلاك عليكم يصيبكم بسبب ماذا؟ بسبب هاتين المخالفتين، بسبب أنكم حليتم مصاحفكم، أي زينتم هذه المصاحف بالحلي بالذهب والفضة إخراجا لها عن حقيقتها. هذه المصاحف إنما هي لذكر الله لا للزينة بها أو التباهي بها. وهذا يدعي أن المصحف الفلاني مكتوب بماء الذهب، وهذا يدعي أن المصحف الفلاني مكتوب بخيوط الفضة. لهذا جعلت المصاحف، أم بهذا أمرنا الله جل وعلا في هذه المصاحف كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، أنزله الله علينا لتلاوته والتعبد إليه بهذه التلاوة، ولنتدبر آياته بعد ذلك ولنحل حلاله ونحرم حرامه ونتحاكم إليه ونحكم به. هذا الذي أمرنا ربنا جل وعلا فيه، لا أن نجعله زينة، لا أن نتباهى به كما يفعل من ضل سبيله في هذا الباب. إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زخرفة المساجد، والنهي يقتضي التحريم. وبعض الناس قد يتعجب في هذا الأمر، يقول: كيف نزين بيوتنا وقصورنا ولا نزين مساجد الله تبارك وتعالى وهي أشرف وأعظم؟ نعم، هي أشرف وهي أعظم، خير بقاع الأرض مساجدها كما قال عليه الصلاة والسلام، وشرها أسواقها. ولكن هذه الخيرية ليست لأجل هذه الغاية التي يظنها الناس، وليست بهذا القصد أو التفكير الذي يفكر فيه الناس حتى نخرج هذه المعاني عن حقائقها. الخيرية فيها فيما جعلت له هذه المساجد، ما جعلت لأجل أن يتباهى الناس بها، ما جعلت لأجل أن يزخرفها الناس، ولأن زخرفتها تكون سببا لصرف الناس عن صلاتهم وعبادتهم لربهم. وهذا يصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لما وضعت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تلك الستائر في حجرتها أو في بيتها، وصلى وكانت فيها بعض الصور، فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وقضى صلاته قال لقد ألهتني هذه عن صلاتي آنفة. ولهذا الحكمة من النهي عن زخرفة المساجد لأجل هذا الأمر، حتى لا تلهي المصلي في صلاته وينصرف عما من أجله قصد هذه المساجد. بعض الناس إذا دخل المسجد كأنه دخل متحف، وتخبر أم سلمة رضي الله تعالى عنها سمعها النبي عليه الصلاة والسلام تحكي عن كنيسة رأتها في بلاد الحبشة وما فيها من تلك التصاوير وما فيها من تلك الزينة. لما سمع النبي كلامها قال أولئك شر الخلق عند الله تبارك وتعالى، إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح جعلوا له صورا، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى لأجل هذا العمل والصنيع الشنيع الذي فعلوه في أماكن عبادتهم. أماكن العبادة تبقى لهذه الغاية ولهذا الغرض. ولهذا ينبغي على القائمين على مساجد المسلمين في بلاد الإسلام كلها أن يراعوا هذا الأمر، وأن يسيروا السيرة السلفية في بيوت الله. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أمر بتوسعة المسجد النبوي، وهذه أول توسعة كانت في مسجد رسول الله، قال لذلك البناء الذي أمره بهذا أو كلفه بهذا العمل قال أكن الناس عن المطر وإياك أن تصفر أو تحمر. قال له يعني اجعل السقف للمسجد حتى تغطي الناس وتصفر الناس عن المطر، ولكن إياك أي احذر أن تحمر أو تصفر، أي أن تبدأ تزين وتزخرف في المسجد، لأنهم اعتقدوا هذا الأمر الذي أمرهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام. وكيف لا وهم الصحابة الكرام الذين لا يتأخرون عن أمر من أوامر الله أو أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من السبيل القويم في بيوت الله تبارك وتعالى بعد بنائها أن ننزهها من كل أمر نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع والشراء فيها، لأن هذه المساجد ما بنيت لغاية دنيوية، فالواجب إخراج الغايات الدنيوية من مساجدنا، لا بيع ولا شراء. نهى عن إنشاد الشعر في المساجد، يجيوا هذوك الناس اللي ينشدون قصائدهم، وفي بعض الأحيان عند بعض المنحرفين تكون مسابقات للإنشاد ومسابقات للشعر في المساجد، نعوذ بالله تبارك وتعالى. وعلماؤنا من بين الفوائد التي يذكرونها، وهذه فائدة يذكرها الشيخ بكر رحمه الله تبارك وتعالى، أنه الخطيب لا ينبغي له أن يكثر من الشعر في خطبته، لا ينبغي له أن يكثر من الشعر في خطبته، لأننا نهين عن إنشاد الشعر فيه. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام كان له شاعره حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وكان أحيانا ينشد الشعر في المسجد، ولكن ليس على الطريقة طريقة المتأخرين اليوم. مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كذلك إنشاد الضالة في المسجد. إنسان ضاع منه شيء أو فقد شيء من أشيائه، يأتي للمسجد ويسأل الناس عنه، يسأل الناس: هل رأيتم الشيء الفلاني؟ هل رأيتم حذائي؟ هل رأيتم محفظتي؟ وربما يجي المؤذن أو الإمام ويطلب هذا من الناس، هذا من المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الوقوع في إنشاد الضالة الذي نهينا عنه. نهينا كذلك عن النعي الغير مشروع، النعي يعني الإخبار عن موت الميت في المساجد أو على رؤوس المآذن. هذا كذلك المساجد ما بنيت لهذا الغرض أو لهذا المقصد. نهينا كذلك أن نجعل المساجد أماكن سمرنا وحديثنا عن الدنيا، وحديثنا فيما لا نفع فيه ولا مصلحة من حديث اللهو واللغو، نعوذ بالله من هذا كله. والواجب أن تصان هذه المساجد من كل هذا. المساجد التي هي على السنة أن تكون على السنة في بنائها، أن تكون على السنة في أعمالها ووظائفها. المساجد لا بد أن تكون فيها حلق تحفيظ القرآن، وهذا الذي أنصح به إخواني أن يبدأوا أول ما يبدأونه من أنشطة مسجدهم أن تكون حلقة تحفيظ القرآن، وإن كانت واحدة، بما تيسر ممن يحفظ كلام الله، واحد اثنين ثلاثة، ونبدأ بهذه الحلقة الأولى الصغيرة، والله جل وعلا بعد ذلك يبارك، فتصبح بعد سنوات، صدقوني يا إخوان، فتصبح بعد سنوات حلقات كثيرة، ويكثر الخير وتعم البركة ببركة كتاب الله تبارك وتعالى. وأن تكون الدروس العلمية التي ينتفع بها الناس، وأن يجلس لها أهلها، ولا ينبغي لكل من هب ودب أن يتصدر، لأن هذا مما نهينا عنه. الواجب على من يجلس لإخوانه أن يكون مؤهلا لهذا الأمر. والذي لاحظناه في البلاد الأوروبية والبلاد الغربية كلها في هذا الباب، أن كل من هب ودب جلس على كرسي التدريس وارتقى منبر الخطابة، ونرى كوارث ومشاكل عظيمة في هذا الباب، حتى أن بعضهم كان قبل أيام حارس يمشي في المحطات بكلبه المعين له في حراسته، بين عشية وضحاها أصبح خطيبا وإماما في مسجد من مساجد فرنسا، نعوذ بالله تبارك وتعالى من مثل هذا الشر وهذا البلاء الذي ابتليت به الأمة. معليش قد يكون الإنسان لا شيء في هذا الباب ثم يبدأ ويجتهد ويرتقي في سلم الطلب حتى يبلغ منزلة. هذا شيء ندعو إليه ودعوتنا قائمة عليه. أما أن يكون بمثل هذه الفوضى وبمثل هذا العبث فهذا الذي لا نرضى به ولا نحبه وليس من هدي الأولين وليس من نصائح وتوجيهات علمائنا الربانيين. ونصيحة الأخيرة لإخواني أن يتآلفوا فيما بينهم وأن تجتمع كلمتهم على طاعة ربهم تبارك وتعالى. وإذا نزغ الشيطان بينهم وأراد أن يفرق جماعتهم فعليهم بالتناصح فيما بينهم والصبر والمصابرة على بعضهم. والله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يجتمعوا على الخير كما أمره بذلك بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لإخواني أولا في ولاية ولا ما أدري ولاية ولا مدينة أنديانابوليس في مسجدهم مسجد السنة الذي نسأل الله تبارك وتعالى هكذا اسمه مسجد السنة لأخ جمال.
نعم شيخ مسجد السنة.
مسجد السنة وأن يكون فعلا على السنة وأن يوفق القائمين عليه إلى السنة. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في هذه الدنيا على طاعته وأن يجمعنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن لا يحرمنا من مرافقة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكتفي بهذا وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإخواني بما سمعنا وأن يثقل بهذا موازيننا وموازينكم كذلك وأن يوفقنا دائما وأبدا إلى ما يحبه ويرضاه. والله تبارك وتعالى أعلم وبارك الله فيكم جميعا.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.